لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه طوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن حي على الصلاة هيا على الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا وارث آدم ثبت الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث علي مسيح رسول الله. السلام عليك يا وارث الحسن الرضي. السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله. السلام عليك أيها الشهيد الصديق. السلام عليك أيها المسيح البار. السلام على الأرواح التي حلت بفنائه وأناخت برحله. السلام على ملائكة الله المحدقين به. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
Oh. في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. صدق الله العلي العظيم. لقد تحدثنا عن معنى لعن الله ولعن الملائكة لهؤلاء الكاتمين للحقائق الرسالية والمحرفين للكتاب من خلال الحذف والإزالة والنقيصة أو الزيادة، وهذا ما حصل في الكتب المقدسة غير القرآن الكريم كما هو الحال في التوراة والإنجيل، أو التحريف من خلال التأويلات الخاطئة والتفسيرات الباطلة للآيات القرآنية باعتبار أن الآية عامة لا تشمل أهل الكتاب فحسب، لأنها تتحدث عن الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى من بعد ما بينه الله سبحانه وتعالى للناس في الكتاب. وكلمة الكتاب تشمل القرآن الكريم كذلك، فهو كتاب إلهي، بل هو الكتاب المهيمن على كل الكتب السماوية الأخرى. وإذا كان تحريف الزيادة أو النقيصة لا يمكن أن يتطرق للقرآن، فإن تحريف التفسير والتأويل تصرح به الآيات القرآنية من قبل أولئك الضالين الفاسقين المنحرفين. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يعني من القرآن المتشابه، الآيات المتشابهة في القرآن، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولهذا فإن الموقف الإسلامي من هؤلاء المحرفين الكاتمين للحقائق يتمثل باللعن، واللعن كما ذكرنا يمثل موقف الرفض والبراءة من هؤلاء، فلا بد أن يواجهوا بالموقف الصارم والحاسم من قبل المؤمنين المجاهدين. ولهذا فإن اللعن لا يعني السب فقط، ولا يعني اللعن باللسان، بل أن اللعن يمثل الحرب وإعلان الحرب والمواجهة الحاسمة مع هؤلاء الذين يكتمون الحقائق الإسلامية ويحرفون الكلمة عن مواضعه. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. من هنا يتضح معنى اللعن، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. وهذا التقتيل لا يكون عن طريق الملائكة، بل يكون عن طريق المؤمنين المجاهدين المضحين. ومن هنا أيضا يتبين أن اللعن ليس هو اللعن باللسان فحسب، بل هو موقف البراءة والرفض والمحاربة لهؤلاء المنافقين، وموقف التقتيل أينما وجدوا حتى لا تنطلي انحرافاتهم على المجتمع الإسلامي، وحتى لا تنتشر البدع باسم الدين. ملعونين أينما ثقفوا، يعني أينما وجدوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهذه السنة التاريخية في تقتيل هؤلاء الضالين المضلين لا تجري هذه السنة على أيدي الملائكة كما يتصور البعض، بل تجري هذه السنة على أيدي المؤمنين الأقوياء الأشداء في ساحة الصراع وميدان المواجهة. من هنا نعرف معنى اللعن، باعتبار أن اللعن هو موقف البراءة وموقف المحاربة والموقف الصارم بوجه هؤلاء الذين يريدون أن يضربوا الإسلام باسم الإسلام وأن يضربوا الدين باسم الدين. ولهذا فإن الموقف الإسلامي من هؤلاء المحرفين الكاتمين للحقائق يتمثل باللعن وبموقف البراءة، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. الكفر بالطاغوت أولا والإيمان بالله ثانيا. من هنا نفهم معنى اللعن من قبل المؤمنين الرافضين للبدع، حيث يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بخصوص الموقف من أصحاب البدع الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه والذين يؤولون الآيات القرآنية بتأويلات خاطئة ويأتون بالأحاديث المنسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زورا وبهتانا. الرسول الكريم يعطي لنا الموقف الحاسم والصارم من هؤلاء فيقول: إذا رأيتم أهل البدع والريب من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة وباهتوهم حتى لا يطمعوا في الفساد في الإسلام ويحذرهم الناس ولا يتعلموا من بدعهم، يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات. فهذا الحديث الشريف صريح باتخاذ الموقف الحاسم والصارم موقف البراءة واللعن والمحاربة من هؤلاء الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه وبالتالي يحرفون الأمة والناس باسم الدين من خلال كتمان الحقائق وإعطاء تفسيرات خاطئة ما أنزل الله بها من سلطان. إنه إذن موقف الرفض والمواجهة والحملة المضادة حتى لا ينخدع بهم الناس. ومن الطبيعي فإن الموقف الرافض يصدر أولا من أولئك المؤمنين المجاهدين الواعين الذين لا يخافون في الله لومة لائم، وبالتالي يمكن أن نعرف معنى لعنة هؤلاء المؤمنين على الكاتمين للبينات والهدى. أما كيف يمكن أن نفسر صدور اللعنة من الناس أجمعين؟ أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقف المفسرون طويلا من أجل أن يفسروا لنا معنى الناس أجمعين في هذه الآية المباركة، فكانت هناك عدة اتجاهات نذكر منها بعض هذه الاتجاهات. الاتجاه الأول يذهب إلى أن الجميع يلعنون هؤلاء الكاتمين للحقائق، أما في الحياة الدنيا وأما في الآخرة. فالذي لا يلعن هؤلاء في الحياة الدنيا سيلعنهم في الآخرة بعد أن تتكشف له الحقائق. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا. طبعا هؤلاء السادة والكبراء تشمل بالدرجة الأولى العلماء الذين يفسرون القرآن ويفسرون الإسلام، طبعا هؤلاء كبراء وهؤلاء سادة بنظر الناس، كما تشمل الحكام الظلمة وتشمل الطواغيت. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. فهؤلاء أعوان الظلمة أطاعوا سادتهم وكبراءهم فأضلوهم طريق الحق ولم يتفطنوا إلى ضلالهم وانحرافهم في الحياة الدنيا، وكانوا يتصورون أنهم على حق وصواب وطريق مستقيم، وهم الذين يملكون التصورات الصحيحة للإسلام والدين. ولهذا فإنهم لم يتفطنوا إلى ضلالهم إلا في يوم القيامة ولا تحين مناص، فراحوا يسألون الله أن يضاعف العذاب لأولئك الذين أضلوهم باعتبارهم ضالين مضلين زالين مزلين. ولذلك سألوا لهم اللعن الكبير: ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وهذا هو الاتجاه الأول، نرى أن يقول أن الإنسان إذا لم يلعن هؤلاء الضالين المضلين الكاتمين للحقائق، إذا لم يلعنهم في الحياة الدنيا فستكون اللعنة في الحياة الآخرة. وهناك آيات كثيرة توجه هذا اللعن وتقر بهذا اللعن بين الأعداء، بين الضالين والمضلين. القرآن الكريم يقول: ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. اللعن مزدوج هناك: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. آية أخرى تقول: كلما دخلت أمة لعنت أختها. هذا هو الاتجاه الأول في تفسير اللعن من قبل الناس أجمعين. أما التفسير الثاني الذي يفسر صدور اللعن من الناس أجمعين، فهو الذي يذهب إلى أن الناس هنا، كلمة الناس تعني فقط المؤمنين ولا تعني كل الناس، باعتبار أن هذا المصطلح مصطلح الناس يصطلح على الذين على المؤمنين فقط. طبعا هذا التفسير ربما يكون ضعيف، ربما يكون الاتجاه الأول أقوى في التفسير، باعتبار أن الآيات تؤكد على صدور اللعن حتى من قبل الأعداء، يعني ويومئذ يكفر ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، أو كلما دخلت أمة لعنت أختها. وهناك اتجاهات أخرى لا يسع المجال والبرنامج لذكرها، فننتهي من هذه الآية المباركة لنبدأ إن شاء الله غدا بالآية التي بعدها: أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو أنزلنا
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض في الساعة 12:33 يأتيكم برنامج نور من كربلاء. تستمعون لفقه الصلاة في الساعة 12:53 بعد هذا البرنامج نشرة موجزة للأنباء في 5 دقائق. عند 1:05 تقدم لحضراتكم المحاضرة الإسلامية في 50 دقيقة. عند 2:25 تستمعون لحصاد الظهيرة، بعد الحصاد تمثيلية الإذاعة. قسم الأخبار ونشر موجز للأنباء في 5 دقائق عند 3:00. صفحات من التاريخ تأتيكم في 3:05. على الهواء مباشرة فلسطين اليوم في 3:15 وفي 45 دقيقة. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. شكرا لكم مستمعين الكرام ودمتم في رعاية الله تعالى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نور من كربلاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام من الله عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
السلام عليكم أيها الكرام، تحية مباركة طيبة نحييكم بها في مطلع لقاء اليوم من هذا البرنامج نور من كربلاء.
أيها الأفاضل، نور التعزز والفوز بالعزة من خلال صدق الارتباط والنصرة لله وأوليائه الصادقين هو من أزكى الأنوار التي يبعثها في القلب صدق التفجع مع مظلوميات أهل كربلاء وواقعتها الدامية. ولذلك صار البكاء على الحسين عليه السلام الماء الطهور النازل من السماء لري فطرة التعلق بسرادق العزة الإلهية.
نتلمس هذه الحقيقة معا أيها الأعزاء فيما كتبه أستاذنا الحاج الأديب إبراهيم رفاعة تحت عنوان القتيل الذي أذل قتله رقاب المسلمين فذلت له. قال حفظه الله:
هذه القصيدة التائية من أقدم مراث الناس التي قالوا تفجعا ومحبة لسيد شهداء الله أبي عبد الله الحسين عليه السلام، إنها من القرن الأول، بل إن أخبار قائلها تذكر أنه أنشأها عند موقع المقتلة لما مر به في كربلاء بعد 3 أيام من وقعة عاشوراء، واختلف رواتها في عدد أبياتها، فمنهم من زاد فيها ومنهم من قلل على تباين منهم في ترتيب الأبيات.
أيها الكرام، شاعر القصيدة سليمان بن قتة العدوي، ويقال ابن قنة، وقيل إن قتة اسم أمه وأبوه هو حبيب المحاربي مشهور في التابعين، وسليمان هذا عده المبرد في كتاب الكامل في اللغة والأدب من المنقطعين إلى بني هاشم.
ومهما يكون مستمعين الأفاضل، فإن أبيات سليمان ابن قتة التي يتداخل بعض أبياتها بأبيات لأبي الرميح الخزاعي هي في طليعة من افتتح صاحبها ديوان الشعر الحسيني الواسع الكبير، وكان من أوائل من زار الشهيد الإلهي المظلوم بعد مصرعه، ويقال إنه بقي على قيد الحياة إلى سنة 126 حيث توفي بالشام.
أيها الكرام، أخبار سليمان بن قتة توقظ أسئلة لا تهتدي إلى جواب. أين كان هذا الرجل حين وقعت الواقعة قبل أن يمر بمكانها بعد 3 أيام؟ ولما لم يشترك في معركة النصرة إن كان موضعه آنذاك قريبا من كربلاء؟ وإذا كان منقطعا إلى بني هاشم كما يقول المبرد، فما الذي حجزه عن الالتحاق بعدئذ بثورة النادمين المطالبين بالثأر، تلك التي عرفت بثورة التوابين عام 65؟
وأخيرا، أهناك سر في حياة هذا الرجل الذي وصفه ابن شهر آشوب بأنه من شعراء أهل البيت المتقين، أي المنتمين إلى آل محمد بالسر دون الجهر، جعله عائشا بعد مقتلة التوابين؟ أم إن أخباره هذه المتفرقة فيها ما هو مضاف إليه إضافة، وأن له شأنا آخر لم تذكره المصادر؟
لكن الذي لا ريب فيه من مجموع أخبار سليمان بن قتة أن أبياته قالها بعد مصرع السيد العظيم أبي عبد الله الحسين بأيام 3، وربما كان منه ذلك في يوم دفن الأجساد الطاهرة المطرحة على ثرى كربلاء.
مستمعينا الأفاضل، في أبيات سليمان هذه تصوير لإحساسه بالأرض الدامية التي مر بها، وكل شيء فيها ما يزال طريا يحمل لون الفاجعة حتى رائحة الهواء. وفي أبياته أيضا روايته لفجيعة القتل وإلماح إلى مزايا آل الله المصرعين، ثم يفصح الشاعر عن تذارف عينيه دموع الحزن والأسى على الشهيد المستوحد الغريب.
في البداية سجل شعوره بالتبدل والخلو في منازل آل محمد بكربلاء، وبين مدى ما ساءه من هذا التبدل في المنازل والخلو، وآلمته المفارقة بين أبياتهم يوم حلوا فيها ويوم غدت منهم خالية قفراء.
مررت على أبيات آل محمد فلم أرها أمثالها يوم حلتي، فلا يبعد الله الديار وأهلها، وإن أصبحت منهم برغم تخلتي.
أيها الأفاضل، يدرك سليمان بن قتة أن ما حدث يوم عاشوراء أمر أكبر مما يظن. ليست الحادثة قتل رجل أو رجال، ثم تمر كسائر حوادث القتل في التاريخ، وما أكثر حوادث القتل في التاريخ. إن حادثة عاشوراء أذلت رقابا هي الأعز في العرب وفي الناس أجمعين. إنهم رجال من قريش فيهم، وهم هنا المقصودون آل أبي طالب، لؤلؤة التاج وعين القلادة. قال سليمان: وإن قتيل الطف من آل هاشم أذل رقابا من قريش فذلتي.
تقول الرواية إن بعض آل الحسن سلام الله عليه لما سمع هذا البيت من ابن قتة في وقت لاحق اقترح عليه تبديل عبارة فيه، لكنها عبارة منحت المعنى بعدا أعمق ودلالة أصدق. قال له: هلا قلت وإن قتيل الطف من آل هاشم أذل رقاب المسلمين فذلتي.
هذا التبديل اللفظي اليسير في البيت أدخل المعنى في رؤية أوسع مدى وأدنى إلى ملامسة الواقع، فإن عظم هذه الفاجعة قد أطاح بعزة المسلمين، فما بقيت لهم من عزة وأذل رقابهم إلى الأبد، وهذا ما تصدقه وقائع التاريخ.
وإن قتيل الطف من آل هاشم أذل رقاب المسلمين فذلتي. ألم تر أن الأرض أضحت مريضة لقتل حسين والبلاد اقشعرت؟ ألم تر أن البدر أضحى ممرضا لقتل رسول الله لما تولت؟ وقد أعولت تبكي السماء لفقده وأنجمها ناحت عليه وصلت.
أيها الأفاضل، ليست وحدها عزة المسلمين عند قتل الحسين عليه السلام من أصيبت في المقتل، فهذه عناصر الخليقة كلها داخلة في معزوفة حزن أبدية من حول ما حدث. الأرض تفقد عافيتها وبلدانها تقشعر، والبدر غدا مريضا عليلا، والسماء في مناحة بكاء، حتى النجوم تنوح وتصلي على الحسين. وليس شيء من هذا كله من أسلوب المجاز الشعري، بل هو من الوقائع السماوية والأرضية التي صدق حدوثها مؤرخو المسلمين.
تعالوا أيها الكرام نأخذ غرفة من نور تجليات كربلاء عبر هذه اللافتة، نور من كربلاء، حيث ملمس الشعر في تجليات هذه الواقعة الأليمة، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الأفاضل، الشاعر بوصفه مفردة في هذا العالم يبكي كذلك، وتأخذه العبرات التي ترمعل في تدارف متتابع، وهذا منه في حق آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قليل. فلأبي عبد الله الحسين حق على الناس أن يفعلوا من أجله الكثير الكثير.
فجالت على عيني سكائب عبرة فلم تصح بعد الدمع حتى ارمعلتي تبكي على آل النبي محمد، وما أكثرت في الدمع لا بل أقلتي.
نعم أيها الأحبة، ما ثمة قتيل شهدته الأرض له من المزايا في استدرار دموع العين والقلب، ما لأبي عبد الله الشهيد الوتر الذي لا ثاني له. هذا سر سار في العالم، عرفه من عرفه وجهله من جهله، وهو السر الذي سيجليه الله تبارك وتعالى في قيامة العالم، فيفرح عارفوه الحسين ومحبوه، ويندم من غفلوا عنه وجهلوه. أما القتلة الجناة الأشقياء ومن انتمى إلى موقفهم فلهم حديث آخر يفزع منه أهل النار.
أيها الكرام، إن الرزية في رؤية سليمان ابن قتة هي رزية مضاعفة، قتل حبيب الله وابن حبيبه، تلك القتلة المفجعة الرهيبة وحده كاف ليرنح أشد الناس شكيمة وتصبرا. وإذا ما تطلع إلى أوصاف شهداء الله في كربلاء يقودهم سيدهم الحسين عليه السلام، فإن وصفا واحدا من هذه الأوصاف يزيد المأساة أسا والفاجعة شدة وحدة. وكانوا غياثا ثم أضحوا رزية، لقد عظمت تلك الرزايا وجلتي.
هذا التحول المتضاد في نفسه هو عنصر كرب وهم مضاعف، فإن من كان ملاذا لأصحاب الرزايا وكهفا حصينا لأهل البلاء قد غدا هو نفسه مركزا للرزايا والبلاء. تقول الرواية: إن أعرابيا أصابه الضر، فأتى المدينة وسأل أبا عبد الله الحسين عليه السلام أن يعينه، فوهبه أبو عبد الله مالا كثيرا واعتذر إليه عن قلة ما أعطاه. دهش الرجل من جود سيد شباب أهل الجنة ومن فيض سخائه فبكى. قال له الحسين سلام الله عليه: لعلك استقللت ما أعطيناك. قال الرجل: لا، ولكن كيف يأكل التراب جودك؟
لكم منا أيها الأفاضل أطيب الشكر على جميل متابعتكم وحسن استماعكم لحلقة اليوم من برنامج نهر من كربلاء.
استمعتم لها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم لكرم متابعتكم ونسألكم الدعاء. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
أخذوني وياكم، أخذوني وياكم، أخذوني وياكم، أخذوني وياكم، أخذوني وياكم،
أخذوني ويا الزاحفين على الخطر وعلى الجمر، ما عندي مهجة على الصبر، لا روحي تقدر تنتظر. للراية والجود الضمي، للمذبح وذاك الخدر، أرض انثر على المشرع كل ما بقى بهذا العمر. يم النهر أرسم قمر بين الكدر غاب، طاح العلم وعلى الخيم ريح الألم هاب. دلالي ناداكم، اخذوني وياكم،
اخذوني وياكم، اخذوني وياكم.
اخذوني وياكم اخذوني وياكم اخذوني وياكم
يا زايرين اللي انذبح وتشفن بذار الترب اخذوني راية ترفع على موكبكم بطول الدرب جبر الصدق هو الوطن نقصد لمن دار الغرب ممشانا لو ردنا اللطم ما نلطم إلا على القلب موكب وفا للمصطفى عن معرفة سار ويا العائلة الطف كربلة يسحق على النار وبهذا مسراكم اخذوني وياكم
اخذوني وياكم اخذوني وياكم اخذوني وياكم اخذوني وياكم
ويا الملايين التجي مشايه وبرغم الخطر نتعنه ونحس الذي يحدب ركبنا المنتظر لو شفنا قطين الذهب والراية تندم من نحر نأدي التحية ونشعر يحيينا بجفوف القمر وجه الجمع بيتجتمع بسمة ودمع واللي يون واللي يحن بين الحزن تاه بالزهر أنخاكم اخذوني وياكم
اخذوني وياكم اخذوني وياكم اخذوني وياكم اخذوني وياكم
الصلاة
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسي أن يركع قال عليه الإعادة. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان حكم من نسي الركوع وتذكر في أثناء الصلاة وبيان حكم من نسي سجدتين من ركعتين وبيان حكم من نسي التسليم. قلنا فيما سبق إن الأجزاء الركنية للصلاة خمس التي إذا لم يأتي بها المصلي ولو سهوا تبطل الصلاة، وهي النية وتكبيرة الإحرام والقيام المتصل بالركوع والركوع والسجدتان. وقد يسأل سائل ما حكم من نسي الركوع وتذكر في أثناء الصلاة؟ الجواب هنا ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتذكر قبل السجدة الأولى، والحالة الثانية أن يتذكر بعد السجدة الأولى وقبل أن يدخل في السجدة الثانية. الحالة الثالثة أن يتذكر بعد أن دخل في السجدة الثانية. فإذا تذكر قبل أن يسجد السجدة الأولى فيجب عليه أن يرجع ويأتي بالركوع وما بعده إلى أن يكمل صلاته ولا شيء عليه. وإذا تذكر بعد أن سجد السجدة الأولى كذلك يرجع ويأتي بالركوع وما بعده، والأحوط أن يعيد صلاته بعد إتمام الصلاة. وإذا تذكر أنه لم يأتي بالركوع، بعد أن سجد السجدة الثانية بطل صلاته ووجبت عليه الإعادة. وقلنا فيما سبق إذا نسي المصلي سجدتين من ركعة واحدة حتى ركع بطل صلاته. وقد يسأل سائل: ما حكم من نسي سجدتين من كل ركعة سجدة واحدة؟ الجواب: قضاهما بعد الصلاة بأن يسجد مرتين بعد الانتهاء من الصلاة، ويأتي لكل سجدة بسجدتي السهو. وقلنا فيما سبق أن التسليم من أجزاء الصلاة، وهو آخر جزء من الصلاة. وقد يسأل سائل: ما حكم من نسي التسليم؟ الجواب: إذا تذكره قبل الإتيان بما ينافي الصلاة، كالكلام الذي هو ينافي ومن مبطلات الصلاة، جاء به وصح صلاته. وإذا تذكر بعدما جاء بالمنافي، كما لو تكلم مع صديقه وتذكر أنه لم يأتي بالتسليم، صح صلاته. والأفضل في هذه الصورة إعادة الصلاة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بعيوني العايش نحر، مرا يشايل لك نهر، مرا يشايل لك نهر.
بعيوني العايش نحر، مرا يشايل لك نهر. يلا بالأيام أعلامي حسين، ويزين بتلقاني يوم الأربعين حسين.
حزن شوق يا محبوب بالقلوب طواله، لشانيك نشعور وجه نور يطلاله. الدمع صار عطر ليل مسك هيل خلاله، الوقف صاح جفن دربك أجمل كل دروب، تمشي لمحبوبك دروب. كل ما تبقى خطواته ودمعاته حسين، ويزين بتلقاني يوم الأربعين حسين حسين.
بعيوني العايش نحار، نورايا شايل لك نهار.
بأيامي أعلامي حسين، ويزين بتلقاني يوم الأربعين حسين حسين. شوف اللي نهر عين يا مشاي، ندي يطيح تواشيح بترابك. حلو يا شملوع يا مذبوح بثيابك، هل تلاقي نواسيك بمصابك؟ كم خطوة محسوبة إليك، دفتر حبيبي سجلك، خل تصبح آهاتك لوعك.